كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسعدنا إخواني في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. وبما أننا يعني أن أخانا أبا جاسر يحضر الآن العشاء، فهي دقائق معدودة، بودنا لو يتفضل الشيخ حفظه الله تعالى أن يتكلم عن علاقته بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، حيث عرفنا من الشيخ بالأمس أنه كان ممن لازمه في المدينة، وكانت له قصة معه، أو ابتدأ الرحلة من بلدته إلى المدينة بسبب قصة معينة. فليتفضل الشيخ فليتحبنا بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسؤال لي عن علاقتي بالشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله علاقة حصلت عن طريق طلب العلم، طلب العلم مني. فالشيخ رحمه الله من قسم شيوخ الذين لازمتهم لأخذ الفنون من المتون، لأن هناك قسم آخر من شيوخي هم شيوخ الاستفادة والسماع، والأمين من القسم الأول. هذا القسم كان تأثيره علي كبيرا كما هو الواقع. الشيء القسم نذكر القسمين ثم نعود إلى وصول العلاقة بيني وبين الشيخ الأمين من باب الشيء بالشيء يذكر، أو السي بالسي يذكر. فالشيخ علي محمد الأمين أول هؤلاء الشيوخ من القسم الأول في المدينة، ثم بعده الشيخ محمد المختار بن أحمد مزيد الرشيدي الجكني الشنقيطي، ثم بعده الشيخ أحمد محمد حامد ابن ربيعة ابن آلة الحسني الشنقيطي. وهؤلاء الثلاثة للتحقيق من نوادر علماء الشنقيط الذين نزحوا إلى المدينة في زمنهم. وعلماء الشنقيط يأتون من الغرب إلى الشرق المشرق، يهاجرون وما شابه ذلك، وهم كثر، لكن هؤلاء من النوادر حقا، لا سيما الأمين وأحمد. وأما شيوخ الاستفادة والسماع فمنهم شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة، ممن استمعت واستفدت منه في دروس العامة، أو في بعض دروس العامة التي كان يتولاها في المدينة لما كان موجودا فيها وفي المسجد النبوي، فاستمعت عليه نتفا من صحيح مسلم واستمعت عليه كتاب فتح المجيد. والثاني من هؤلاء الشيوخ شيوخ الاستفادة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة. هذا ممن استفدت منه في مجالسه الخاصة في المسجد النبوي في الحصوة، فكان يجلس، إذا دخل المسجد في ذلك الوقت كان يجلس مع أني لقيته في المدينة وما مكث إلا يعني أن ذهب عن المدينة، لكن المدة لعله سنتان أو كذا التي كان في وجدته موجودا أو وجدته في المدينة. في هذه المدة التي بقي معنا فيها كنت آتي هذه الدروس أو هذه المجالس الخاصة، فكان إذا جلس يلتف حوله طلبة العلم يسألونه عن مسائل مختلفة متفرقة أكثرها في الحديث والعقيدة. والشيخ الثالث شيخنا عبد القادر الشيبة الحمد، هذا استفدت منه في مجلس درسه في التفسير في الدرس العام في التفسير للقرآن. والشيخ الرابع شيخنا حماد بن محمد الأنصاري، هذا استفدت منه في مجالس الخاصة لا سيما في بيته، كان يسكن في حي البساطية أو في الحرة الشرقية في المدينة، ثم انتقل إلى حي البساطية، ومن ذلك انتقل إلى حي بجانب الجامعة الإسلامية. وكنت استفدت من على كل حال، ولعل ستأتي الإشارة إلى بعض الاستفادات العلمية منه عندما أتيت جديدا من مالي أو من بوركينا فاسو. والشيخ الخامس الشيخ عطية محمد سالم، هذا الشيخ كانت له عناية بشرح موطئ في المسجد النبوي، فاستمعت إلى شرحه للموطأ في المسجد. هؤلاء شيوخي من القسمين. وأما معرفتي للأول سبقت على معرفتي للباقين. عرفت الشيخ الأمين وأنا هنالك في مالي، وذلك أنه لما كان الأمين في المدينة وجاء وقت الحج، جاء بعض الحجاج من مالي، فبعد انتهاء الحج جاءوا لزيارة المدينة وسمعوا بالأمين، فذهبوا إليه يسألونه عن مسألة فقهية، وكانت المسألة تشغل بالهم هنالك. وهؤلاء الذين أتوا وذهبوا للسؤال منهم أهل علم أو أهل علم، وهذه المسألة هي هل تصح الصلاة في الطائرة أو لا تصح. والصلاة عند الفقهاء علمه معروف عندهم أن الصلاة إنما تصح إذا كانت على الأرض أو على شيء متصل بالأرض كالسقف، تصلي للسقف ومتصل بالأرض، وعليه لو صليت في الطائرة فالطائرة
ما في اتصال
الاتصال. فإذا اتفق أن صليت أو أدركتك الصلاة فريضة مثلا في الطائرة وصليت فيرون أن الصلاة لا تصح لعدم اتصال الطائرة بالأرض. وبناء على هذا هؤلاء أتوا في الحج، فلا أدري هل أدركتهم صلاة فريضة وهم في الطائرة أو لا، لأنه إذا صلوا في الطائرة فريضة وهم في طريقهم الحج ففقهاء المالكية يقولون إن الحج لم يجب عليهم، لأن من يضيع فريضة في طريقه إلى الحج لا يجب عليه الحج. فلأجل هذا هؤلاء جاءوا سألوا، فلما جاءوا إلى المدينة وذهبوا إلى الشيخ بعدما سألوا عنه وعرفوه قال لهم هل أنتم تكتبون تقرؤون؟ فقالوا نعم. فقال سأملي عليكم كلمات لعل الله ينفعكم بها، فأملى عليهم ارتجالا نحوا من 5 أو 6 صفحات في جواز وصحة الصلاة في الطائرة على مذهب مالك الذي يعرفونه، فرجعوا بالفتوى إلينا ولم أكن قد وصلت المدينة بعد. ووصلت الفتوى، الذين سألوا ورجعوا كانوا في بلد آخر غير البلد الذي أنا كنت فيه مع شيخ لي كنت أدرس عليه، فبعثوا نسخة من هذه الفتوى إلى شيخنا، وشيخنا ما حج بل توفي هنالك ولم يحج، لكن كان من أهل العلم والفضل الحقيقة. فالشيخ لما وصلت الفتوى إليه وقرأها قال لنا هذه الفتوى غاية في موضوعها، والذي أفتى بها أهل لأن يؤخذ عنه العلم. هنا بدأ تعلق قلبي بالأمين، فقلت إذن هذه تزكية عظيمة من هذا الشيخ فلا بد من الالتحاق به. فبدأت أسأل أحاول أسأل عنه، فقالوا هو في المدينة ويدرس في الجامعة الإسلامية. فقلت إذا ألتحق بالجامعة لأجل الأمين. على كل حال بعد محاولات وبعد استفسارات وتسببات من الله علي بالمجيء المدينة عن طريق الجامعة جزاهم الله خيرا.
كم عمرك أنا ذاك يا شيخ؟
17 حاكم دون كذا. نعم. فأتيت ولما وصلت ذهبت إليه فورا، وكنت قد نسخت نسخة من هذه الفتوى التي وصلت إلينا له. فلما وصلت أردت التعرف عليه، أردت أن أتعرف عليه، فذهبت إليه وقلت له أنا من مالي وعندي فتوى لكم أريد أن أستفسر عن أشياء فيها. فقال لي اقرأ، فبدأت أقرأ، فبعدما قرأت سطرا أو سطرين قال لي هذا كلامي لكني لا أذكر من أخذه مني، لأنهم حجاج عبروا وذهبوا إلى بلادهم. فقرأت الفتوى وهو يسمع إلى أن أنهيت قراءتها.
جيت بالطيارة يا شيخ ولا بالسيارة؟
بالطيارة.
ما أدركتك الصلاة في الطائرة؟
لا ما صليت في لا الحمد لله خرجت من الخلاف. فلما أنهيت قراءة فتوى صر الشيخ كثيرا، فقال لي يا ابني اجتهد، فإن في بلادكم الفقر، فقر العلم والكتب. هكذا ما أعرف، هو يعرف وضع البلاد هنالك. وكنت من باب ما يذكر بهذه المناسبة، كنت قد أتيت بفتويين للشيخ في مالي.
شيخك؟
أي في مالي أيضا. هذا آتاني الفتويان عبارة عن مسألة القبض والإرسال في الصلاة. هل ترسل هكذا إذا كنت تصلي أو تفعل كذا؟ هذا قديم، هذه مسألة قديمة عندهم. وأنا كنت أرسل في البلاد، لأن الشيخ كان يعمل بما يقال مشهور المذهب كما هو في مختصر الخليل، يصلي ويصلي هكذا في الصلاة. وأنا أتيت بفتويين في هذه المسألة للشيخ في مالي. الفتوى الأولى سماها معيار العدل بأدلة، معيار العدل بأدلة القبض في الصلاة والسدل. والرسالة الثانية والفتوى الثانية سماها تكملة معيار العدل بعلل أحاديث القبض لدى أهل النقل. هكذا. وهذا تفهم من هذا أن الرجل كان على بصر أو صاحب عين، مع أنه ما وصل البلاد العربية، لكن هذا ليس بالشرط في العلم. لكن نقول، لكن لو خرج أو كذا قد يقال يزداد أكثر. لكن على كل حال هذا أتاني فتواه. فقلت للشيخ الأمين بالمناسبة، قلت له أو قبل أن أعرض هاتين الفتويين عليه، قلت له، سألت الشيخ أولا، قلت له ما هو الصحيح الراجح في المذهب؟ هكذا سألته، لأني كنت مذهبيا. قلت ما هو الصحيح الراجح في وضع اليمنى اليسرى في الصلاة؟ فالشيخ قال لي اقبض اقبض. فقبضت على عن اقتناع، لكن كان في ذهني أشياء من هذه الأشياء، فتوى شيخنا من هنالك. فهو الشيخ يرى السدل الإسدال في الصلاة، وأنه المذهب، وأنه الراجع، وأنه كذا، حسب المذهب الذي يعرفون. فقلت للشيخ، فسألته، فقال اقبض عن القبض، قال اقبض. وكررت عليه السؤال، ولأنه كان في ذهني أشياء كما سبق أن قلت، من ذلك أن فتوى شيخنا هنالك موجود وفي ترجيح السدل إلى القبض،
السدل إلى القبض.
فلما كررت عليه السؤال، فقال لي يا ولدي هذه المسألة وهو الإرسال في الصلاة لم يقل به من متقدمي فقهاء المالكية أحد يعتمد عليه، وإنما نقل عن ابن القاسم في رواية له. والناس هنالك كما قال أو المالكية يقدمون قول ابن القاسم، روايات ابن القاسم في المسائل يقدمونه، لأنه أبرز طلبة الإمام مالك المصريين، جاء من مصر وأخذهم وراح. فقال المتقدمون ما يقولون بهذا، أو هكذا قال الشيخ. ثم قال والسبب في ما من أجله هم تمسكوا بهذه الرواية وبهذا الإرسال هو أن الإمام مالكا سأله ابن القاسم في المدونة وقال له ماذا تقولون في القبض في الصلاة؟
فأجابه مالك رحمه الله:
لا أعرفه في الفرض ولا بأس به في النفل. وهم الفقهاء يتبعون أقوال مالك وأجوبته ويفهمونها فهما نصيا، أو يستخرجون من أجوبة مالك أحكام فقهية كأنها اجتهادات، لأنها اجتهادات لمالك، يأخذون من أقواله أحكام مثلا. إذن فأخذوا من قول مالك لا أعرف في الفرض ولا بأس به في النفل، قالوا القبض في الفريضة في صلاة الفريضة مكروه ولا بأس به في النفل في صلاة النافلة. هكذا قال الشيخ، فسروا بهذا. وتفسير القبض أولا بأنه وضع اليمنى على اليسرى، لأنهم قالوا القبض هو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، سموا ذلك قبضا، وأن مالكا قال فيه لا أعرف في الفرض ولا بأس به في النفل. إذن فالقبض وهو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مكروه في الفريضة، جائزة في النافلة. هكذا فهموا، هذا كلام الشيخ. ثم قال الشيخ: وتفسيره للقبض في هذا الجواب لمالك لما سهر بن القاسم، تفسير القبض بهذا الوضع الجنة على يسرى في الصلاة ليس بصحيح، لا يستقيم. لماذا؟ لأن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في زمن مالك، في زمن السلف، في زمن مالك لا يفسرونه أو لا يطلقون عليه القبض، بل يقولون وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ما يقولون قبض. هذا شيء. ثم قال شيء ثاني، أن مالك نفسه وضع موطأه وهو كتاب المذهب حقا، وأورد أحاديث وضع اليمنى ليسرى في الصلاة، ولم يسمي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قبضا. وضع اليمنى على اليسرى القائد ما قال وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ده القبض. وثالثا التفرقة بين هذا القبض الذي فسر وضع اليمنى واليسرى به، التفرقة بين حكمه في صلاة النافلة وصلاة الفريضة، لأنه قال لا أعرفه في الفرض ولا بأس في النفل، هذه التفرقة في جواب مالك بينهما في الصلاة حسب الصلاة، هذا يحتاج إلى دليل. إذا كان المراد به هو هذا، هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على ذلك، أن هذا في النافلة جائز، القبض في صلاة في النافلة جائز، وفي الفرض المكروه، هذا يحتاج إلى نص، إلى دليل، ولا يوجد دليل. فالظاهر يقول الشيخ الظاهر أن القبض في هذا السؤال من ابن القاسم لمالك هو أن تقبض، أي هو أن يقبض المصلي وهو يصلي صلاة النافلة في الليل إذا طال به القيام، فاحتاج إلى أن يقبض على شيء أو يعتمد على شيء، كما كان بعض السلف يفعلونه، يأخذ الحبل أو كذا يعتمد عليه، هذا في النافلة، والنافلة في الصلاة في الليل في النافلة قد يطول بك القيام، فإذا طال بك القيام وأنت على حالة وجدت نفسك تحتاج إلى أن تتقوى فتقبض على شيء، فهذا القبض ليس وضع المال السلام.
هذا الكلام ما سمعته من أحد إلا الأمين. فعلى هذا فكون السدل ثابتا في إيش، أو هو الهيئة المتبعة في إيش، في الصلاة، في صلاة، في الصلاة كراهته في الفرد وكراهة القبض في الفرد وجوازه في النافلة، هذا لا، هذا لا يستقيم. هذا من فوائد الشيخ. فثم قلت الآن له عندي فتوى يعني في هذه المسألة، أعطيكهما فتقرأهما فتقرأهما وتبدي لي رأيك فيهما. فقال الشيخ ما عندي وقت لها، لكن اكتفي ما قلت لك وأنا كنت جديد ما، فقال لك ما عندي وقت لها لكن اكتفي ما قلت لك، أنا أعرف ماذا سيقول في فتوى. وهكذا قال الشيخ، أنا أعرف ماذا سيقول في فتوى، وهو لا يعرفه من أول ولم يعرف فتوى، لكن هكذا قال. فلما قال هذا ما صبرت، أي بحثت في المدينة فدلوني على الشيخ حمال الأنصاري، فقلت والله أذهب إليه وأعرض عليه الفتوين حتى يبدي لي رأيه فيه. والله هكذا حصل، فذهبت إليه ودخلت عليه، فوجدت عنده أحد العلماء الآن ممن ينتسب إليه في المدينة، اسمه إيش؟ اسمه الدكتور عمر حسن فلادة. وجدت هذا مع الشيخ حماد الأنصاري أول ما دخلت إلى الشيخ، فدخلت عليه وسيماء إفريقيا بادية على وجهي، فسلمت عليه وجلست. فقلت ثم قلت له أنا من مالي وعندي حاجة في هذا الدفتر، أريد أن تقرأ، أن تأخذ الدفتر لأن فيه فتوين للشيخ الذي كنت أدرس عليه، أريد أن تقرأ الفتوين وتبدي لي رأيك فيهما. فهو قبل، قال هات. ما رفض كما رفض الأمين، قال هات، أعطيته إياه. لما قلت له أنا من مالي قال لي أنا أيضا من مالي، هكذا أجابني بسرعة. فأخذ الفتوين وقال راجعي بعد كم يوم كده، بعد أيام. ثم رجعت إليه بعد أيام، فلما دخلت عليه عرفني وقال اجلس يا ابني، فجلست. فقال لي كما يقال الآن بالحرف الواحد، قال لي احرق الفتوى. الشيخ كان صريحا هكذا، احرق الفتوى. لما قال لي احرق الفتوى قلت سبحان الله، كأن الأرض تدور تحتي، الفتوى تحرق. أنا قلت هذا في باطني، وقلت في باطني أيضا وهذا أحمق في باطني، ما أصرف له، لأن ما كنت أتوقع أن يجيب هكذا. وفينا الشيخ ما كنت أعرفه جيدا في أحوالي وأخلاقي وكذا، لكن وقعت كلمته مني موقعا كما لو كأنه ملأ كفيه جمرا وصبهما عليه صبا، كلامه لي في ذلك الوقت. والله هكذا هذا الحاصل. فجلست قليلا على مضض، ثم أخذت دفتري وانصرفت ولم أحرق الفتوى. الله أكبر، هذه أيام مضت. فبقي الفتوى معي مع الفتوين، وقدر الله بعد 10 سنوات على التحقيق من قول الشيخ حماد يحلة الفتوى، قدر الله أن يأتي لي طالب من مكة كل أعرفه كذا، جاءني بهدية وكتاب في موضوع هذه المسألة أو في هذه المسألة. هذا الكتاب اسمه المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار. هذا لأهل علماء المغرب اسمه أحمد بن محمد أو محمد بن أحمد بن صديق الغماري، الغماري هذا يعرف بهذا، هو الذي ألف هذا في الموضوع في هذا الموضوع. فالكتاب لما أخذته وأهداه لي هذا الأخ فتحته أقرأه، فإذا به يقول رحمه الله: اعلم أن وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة والنافلة هو الصحيح من مذهب مالك. انظر النص. فلما وقفت على هذا في بداية الأمر نشطت في قراءة الرسالة من أولها إلى آخرها باللهفة المشتاق المحصول، لأن الموضوع في مسألة سألت الشيخ عنه قال لي ما قال أي الأمين، وشيخنا حماد قال اهرق الفتوى وما اهتم بشيء آخر كما تقدم. فلما قرأت هذه الفتوى للغماري أو هذا الكتاب للغماري وجدت رجلا فيه ضلاع في العلوم لا سيما الحديث وهكذا أصول الفقه وهكذا، وجدت فيه ضلاع على كل حال. فبين المسألة بيانا ورد، وكان هذا الكتاب الغماري هذا رد أيضا على عالم مالكي، على عالم مالكي شنقيطي كان مفتي المالكية في عهد الأتراك في المدينة المنورة، مفتي المالكية قبل هذه الدولة السعودية. هذا العالم الشنقيطي اسمه محمد الخضر ابن مايابا الجكني الشنقيطي، هو وضع رسالة في هذه المسألة، وهذه الرسالة اطلع عليها الغماري لما كان في مصر بعد ما نزه من المغرب إلى 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 مصر وكان يدرس في الأزهر، فجاءت مناسبة فقال للطلبة الصحيح في هذه المسألة هو كذا، كما أن الصحيح في مذهب مالك وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فرضا ونفلا. فقال أحد الطلبة: لا نعرف هذا في مذهب مالك، المعروف في مذهب مالك الإرسال. فقال لهذا الطالب: أنى لكم هذا أو أنى لك هذا؟ فقال: عندنا رسالة. فقال: تعال بالرسالة. فجاء طالب هذه الرسالة فإذا به رسالة هذا الشنقيطي المفتي للمالكية في المدينة في وقته، واسم هذه الرسالة للشنقيطي إبرام النقض في أرجحية السدل على القبض، في أرجحية السدل على القبض. فأخذ الغماري هذه الرسالة وقرأها ورد عليها ردا علميا صحيح، لكن الغماري كان في ردوده شديد، كان شديدا يلذع الشنقيطية لذعا. وإن كان صاحب علم فعلا الغماري كان صاحب علم في ردوده حقا في، لكن أسلوب أسلوب الرد في شدة، والعلماء في هذا يختلفون يختلفون. كان شيخنا محمد ناصر الدين البالي في شدة في الرد، وكان شيخنا عبد العزيز بن باز ليس فيه شدة في الرد. فالغمار كان شديدا. حتى يقول إذا أراد أن يرد على الشنقيطي يقرأ يقرر أو يكتب فقرة من كلام الشنقيطي بالنص فيقول قال المتعصب ويأتي بكلام الشنقيطي ثم يرد عليه إلى أن انتهى من الرد على رسالة الشنقيطي. فبعدما قرأت رسالة الغماري هذا وجدت أن شيخنا في مالي قد اطلع على رسالة الشنقيطي ونقل منها ولم يعز إليه رحمه الله. أقول هذا وأترحم عليه ولم يعز إليه. والغماري رد على أصل شيخي في مالي فكأنه رد على شيخي. وهذا ورسالة الشيخ هذه هي التي قال عنها أو قال فيها حماد الأنصاري احرق. فلما قرأت رد الغماري قلت سبحان الله الشيخ حماد ليس بأحمق لكنه حار في الأسلوب. أنت إذا قلت للإنسان احرق الفتوى حتى لو كان في الفتوى ما فيها احرق. فأنا لو أحرقت ثم لو أحرقت الفتوى أو لو حرقت الفتوى ثم اطلعت على رسالة الخضر رسالة الغماري هذا في الرد على الخضر على محمد الخضر الشنقيطي ما كنت أستطيع أن أعرف أين نقل شيخي. أفهمت؟ فقلت سبحان الله الفتوى ما تخرق لا تخرق الدفتر موجود عندي حتى الآن
ما تريد
ما الفائدة في الحرق؟ انظر ما الفائدة؟ الأحاديث موضوع الموضوع مدونة نحرقها؟ لا، يستفاد من هذه الأحاديث الموضوع استفادات علمية في علم الحديث. إذا ليس للعمل بها لكن لأمور أخرى علمية في علم الحديث يترك. رأيت هذه بعض ما حصل عندما أعطينا بمالي جديدا والتحقنا بالأمين. وبعد وفاة الأمين لازمت المختار وبعد المختار أحمد. هذا ما تيسر. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله.
تسأل الشيخ شوف بس الشيخ خلص ولا لا شيخ في بالنسبة لمسألة المجاز كانت مطروحة في وقتكم شيخ مع المشايخ
ايش
مسألة المجاز
ماذا فيها؟
الشيخ الشنقيطي كان يرجح
كان ايش؟
الشيخ الشنقيطي يرجح عدم جواز المجاز
يرجح عدم جواز المجاز؟
في القرآن في غير القرآن جوازه في غير القرآن عدم جوازه
جوازه في غير القرآن وعدم جوازه جوازه في غير القرآن وجواز إيش عدم جوازه في القرآن وجوازه في غير القرآن. هذا كلام الشيخ أو رأي
ها؟ أسأل الشيخ
حرر السؤال حرر أسلوب السؤال. لو قلت ما رأي الشيخ الأمين في المجاز مثلا الشيخ في المجاز عموما الشيخ كان يقول به في القرآن وفي لغة العرب في غير الأسماء والصفات أول شيء. ويدل على هذا أنه في كتابه رحلة الحج إلى بيت الله الحرام هذا الكتاب الذي ألفه وهو في طريقه للحج قرر في هذا الكتاب المجاز وأورد آيات طبق المجاز عليها في غير الأسماء والصفات، لأن القرآن في صفات الله وفي غير صفات الله، القصص وغير ذلك وكلام البشر أو الحكاية عن البشر هذا موجود في القرآن. فالشيخ في أول أمره كان يثبت المجاز في القرآن في غير الأسماء والصفات، لا يؤولها، لكن في غير الأسماء والصفات تجده يقرر المجاز. هذا أول الأحوال للشيخ. والشيخ بعدما وصل إلى المدينة مكث مدة، أو إلى هذه البلاد السعودية الآن مكث مدة، فإنه قال أخيرا هذا المجاز، هذا خلاصة رأي الشيخ، هذا المجاز الذي حصل في هذا الخلاف والقول بالمجاز يتمسك به المتمسك فيبطل في العقيدة، أي يأتي بباطل في العقيدة بسبب المجاز، عن طريق المجاز. والأمر إذا كان هكذا فالأولى والأحسن أن يقال فيما يصح فيه المجاز وهو غير الأسماء والصفات، أن يقال فيه أسلوب من أساليب العرب، وأما الأسماء والصفات فلا لا تقل بالمجاز فيه، لأنه طريق إلى التأويل. هذا في النهاية، لكنه ألف رسالة فيه تعميم منع المجاز في القرآن، تعميم منع المجاز في القرآن، فسمى هذه الرسالة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، إلا أنه توسط في هذا فقال ما كان في غير الأسماء والصفات وإن صح فيه المجاز فنقول أسلوب من أساليب لغة العرب. هذا ما استقر عليه أمر الشيخ أخيرا، لأن المسألة كثرة في الكلام، فالناس أو أهل العلم المتعلمون وجدوا أن هذا المجاز كما تعرفون سبيل للتعطيل وما إلى ذلك والتأويل، وهذا ليس بجيد، فكان يقول أسلوب من أساليب لغة العرب فيما ليس من الأسماء والصفات، أما في الأسماء والصفات فلا يقال بالمجاز فيه البتة. فهذا خلاصة ما مضى عليه الشيخ. وإلا فالمجاز في الأصل تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا مستحدث في القرن الرابع الهجري كما نص عليه الإمام الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، في القرن الرابع الهجري عندما بدأ العلماء يدونون العلوم، فاجتهد هؤلاء البلاغيون من أهل اللغة وقسموا الكلام إلى هذين القسمين، آخذين هذه القسمة من واقع كلام العرب. وهذا الذي أخذوه من واقع كلام العرب من المجاز له شروط، لا بد من قرينة ولا بد من علاقة حتى يقال المجاز مجاز، وإلا فالمجاز الذي يقال إنه يصح وهو في كلام العرب وليس في الأسماء والصفات، هذا المجاز يحتاج إلى شروط أو إلى علاقة وقرينة كما وجد في كلام العرب الفصحى. فإذا لم يوجد العلاقة أو لم توجد العلاقة والقرينة فلا يكون المجاز صحيحا. فينظر إذا في المجاز في أي شيء يقال، ثم ينظر هل شرط المجاز الصحيح متوفر فيه أو لا، ينظر لهذا كله. نعم.
العشاء حضر.
طيب.
الله يجزاك خير.
فلنتعشى.